بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنزلنا في شرح العقيدة الطحوية للإمام الكبير ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، في شرح عقيدة الإمام الطحاوي أحمد بن جعفر بن سلام الطحاوي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى مبحث النبوة، وتكلمنا على دلائل النبوة، وذكرنا أن من دلائل النبوة الدليل الأول المعجزات، والدليل الثاني الصدق، والدليل الثالث شهادة علماء أو عقلاء العصر، وهذا خاص فيما نذكره خاص بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدليل الذي بعد ذلك ظهور أمر النبي أو الأنبياء عموما وانتصارهم وعلو شأنهم وخذلان أعدائهم. والدليل الخامس ما جاء في الشرائع التي جاء بها الأنبياء من الحكمة والإحكام، دل على أنها من لدن حكيم خبير عليم بما يصلح عباده، ودل هذا على صدق ما جاء به أولئك الأنبياء. مشينا مع المؤلف في بعض الأدلة، وصلنا إلى الدليل الثالث وهو شهادة عقلاء العصر الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شهدوا له بصدق ما جاء به وأن ما جاء به هو الحق. ومن هؤلاء النجاشي ملك الحبشة أصحمة الذي أسلم بعد ذلك، وذكر أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز أو لم يجاوز فيه ما جاء به عيسى عليه السلام، يعني النجاشي نصران لما قرأوا عليه الآيات من سورة مريم وما ذكر فيها أن عيسى عبد الله ورسوله، فأخذ يعني من الأرض يعني زي قشة أو شيء يسير، قال والله ما عدا هذا ما جاء به عيسى عليه السلام، يعني أن ما وصله من الإنجيل غير المحرف أن عيسى عبد الله ورسوله وليس إلها وليس إلها. فلما قرأت عليه الآيات من سورة مريم وجدها موافقة تماما لما عنده من الإنجيل، وأنه لم يتعدى ما جاء به عيسى عليه السلام شيئا أبدا ولو شيئا يسيرا، أخذ عودا من الأرض. ولكن عندنا هنا قال هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة، والمشكاة هي القوة في الجدار. يعني صحيح عندك ان شرحناها الاسبوع الماضي بانها المصباح، والصواب انها القوة في الجدار، يعني فتحة في الجدار يوضع فيها المصباح ويوضع فيها القنديل ايام زمان، فتحة في الجدار غير نافذة يعني مقفولة من الجهة الثانية، وهذا موجود إلى عهد قريب يوضع فيها المصباح. وورقة بنوفل قال كلاما يشبه حالة، قال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، وتناقشنا في الأسبوع الماضي لماذا ذكر موسى ولم يذكر عيسى عليهما السلام، وقد نقلت لكم بعض ما ذكر الإمام ابن تيمية، وأيضا وجد شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل عن هذا الموطن أيضا في شرح على البخاري، فقال أن شريعة موسى عليه السلام هي الأصل وهي أتم، شريعة موسى هي الأصل وعيسى عليه السلام تابع، وعيسى عليه السلام تابع ومتمم. وهذا أيضا ما ذكر الشيخ ابن تيمية في الفتاوى، ونقلت لكم بعض كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يقول: وهذان يعني موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم هما اللذان جاء بكتاب فيه الحلال والحرام، موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم هما اللذان جاء بكتاب فيه الحلال والحرام، كما قال تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، هو أهدى منهما يعني من القرآن والتوراة اتبعه. وقال: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، فكتاب موسى عليه السلام إمام مؤتم به إلى آخره. وقال ورقة بن نوفل، وذكر كلام ورقة بن نوفل الذي معنا. ثم قال شيخ الإسلام: فالقرآن والتوراة هما كتابان جاء من عند الله، لم يأتي من عنده كتاب أهدى منهما، كل منهما أصل مستقل، كل منهما أصل مستقل، والذي فيهما دين واحد. ثم قال بعد الكلام: أما المسيح فأحل له بعض المحرمات، بعض أحل لهم بعض المحرمات، وهو في الأكثر يعني في أكثر ما جاء به متبع لشريعة التوراة. يعني عيسى عليه السلام في أكثر ما جاء به متبع لشريعة التوراة التي جاء بها موسى، ولهذا لم يكن بد لمن اتبع المسيح من أن يقرأ التوراة، لم يكن بد لمن اتبع المسيح من أن يقرأ التوراة ويتبع ما فيها، إذ كان الإنجيل تبعا لها، إذ كان الإنجيل تبعا لها. هذا موجود في الفتاوى المجلد 19 صفحة 183 إلى 184. هذا على كل حال يعني قد يكون جوابا لما أشكل علينا في كون النجاشي وهو نصراني، وكون ورقة بن نوفل أيضا هو نصراني، كان نصرانيا قبل أن يسلم، يعني ذكر موسى ولم يذكر عيسى. فذكرنا عدة أجوبة الأسبوع الماضي، ويتضح الآن من هذا الجواب أن يعني التعويل على أن كتاب موسى أصل وعيسى تبع له فيه، وعيسى بما جاء به من عند الله من الإنجيل تبع لهذا الأصل، وأن عيسى متمم، وهذا يفسر ما قاله النجاشي وما قاله ورقة بن نوفل من ذكر موسى عليه السلام. ثم بعد ذلك احتج بأحد أو بشهادة أحد عقلاء عصره صلى الله عليه وسلم، وهو ملك الروم هرقل، وقصته في أول صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، في كتاب بدء الوحي، لما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان بالشام أو بالأخص في إيلياء في فلسطين مثل المقدس، جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني إما تكون معناها الفلاحين أو أتباعك من يتبعك، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم قوله تعالى أو تلا قوله تعالى أو كتب قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية. فلما جاء هرقل هذا الخطاب وقرأه اهتز له أيام اهتزاز، لأنه كان هرقل ممن له عناية بالكتب السابقة، وكان يعلم أن هناك نبي سيخرج، ولم يكن يعني يتوقع أن يخرج في العرب، فأرسل نوابه إلى البلدان يعني في الشام يبحثون عن أحد من العرب ليسألهم عن أمر هذا النبي الذي جاء هذا الخطاب منه. فعثروا على أبي سفيان ابن حرب ومعه جماعة كانوا تجارا في الشام، وفي روايات أنهم وجدوهم في غزة، فأخذوهم أو قبضوا عليهم ومشوا بهم إلى هرقل، وهناك دار هذا الحوار الذي سنقرأه اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى، والذي استنتج أو سنعرف منه أن هرقل استنتج من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلو أخلاقه وكرم خصاله وشيمه الحميدة وخصاله العظيمة أن ما جاء به والحق والصدق، وأنه لم يكن يكذب على الناس ثم يكذب على الله جل وعلا بادعاء رسالة. وأقر هرقل بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنى أنه لو كان عنده فيغفر قدميه، ولكنه ظن بملكه، خاف هرقل من النصارى من الروم وظن بملكه، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: لو تفطن هرقل، يعني هرقل خاف أن يقتله الروم ويخسر، يقول حافظ ابن حجر: لو تفطن هرقل لما جاء في الخطاب وأنه قال له أسلم تسلم، فلو كان حمل الخطاب على السلامة في الدنيا والآخرة لا سارع للإسلام، يعني إذا أسلمت فإن الله جل وعلا سيسلمك في الدنيا من أذى الروم والنصارى، وأيضا يسلم في الآخرة من عذاب السعير. أسلم تسلم، فهذا فيه إنباء وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دخل في الإسلام لسلمه الله سبحانه وتعالى ونجاه من كل ما يخاف. لكن هرقل مع ذكائه وقوة ذكائه كما سنرى الآن في المناقشة وقوة ذكائه الخارق لم يتفطن لهذه المسألة الدقيقة، وخاف من النصارى وخاف على ملكه وظن بملكه، لذلك حاربهم بعد ذلك في غزوة مؤتة، وأيضا أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر في تبوك، ولكنه أيضا لم يسلم. وجاء في مسند أحمد أنه أرسل خطابا يقول بأنه أسلم لكن النبي عليه الصلاة والسلام كذبه وقال كذب عدو الله. فالأصل أنه مات على الكفر وظن بملكه وخاف من الروم، فباع دينه وباع نجاته في الآخرة وآخرته في هذه الدنيا الثانية. فسنقرأ الآن الحوار الذي دار بين هرقل وبين أبي سفيان، والذي استنتج منه أخيرا هرقل صدق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه موافق لما استقر عنده من قراءته واطلاع على الكتب السابقة. وهذا أحد عقلاء العصر الذين عاشوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا له بصدق ما جاء به. نعم، وكذلك هرقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن وكذلك هرقل، هرقل هذا هل هو اسم ولا لقب؟ هل هو اسم ولا لقب؟ القول الثاني. هذا نفس الجواب هذا. هل في قول آخر؟ الجواب أنه اسم وليس لقب. اللقب قيصر ككسرى، كسرى وقيصر، لكن هرقل اسم له ولقبه قيصر. وكذلك هرقل ملك الروم ويلقب كما قلت بقيصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا، وذكرت لكم المكتوب في هذا الكتاب الآن كما هو موجود في صحيح البخاري، يدعوه إلى الإسلام، طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان، أبو سفيان اسمه فخر بن حرب، قد قدم في طائفة من قريش، وهذه الطائفة كانت ما بين 20 إلى 30 تجارا، قدموا في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وهذا كان في فترة الهدنة يعني بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. صلح الحديبية كان في السنة السادسة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة. فهذه الفترة التي حصل فيها القصة هذه كانت في المدة أو في الهدنة التي كانت بين صلح الحديبية وفتح مكة، يعني من السنة السادسة للسنة الثامنة. وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسأل أبا سفيان. نعم،
فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كتب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء؟
ما عندك أول نسب؟ ولا قفزت عندك إيه وجوده؟ حط عندك نسخة، الذي معه النسخة هذه ساقطة اكتب عندك في نسخة هو ذو نسب فيكم، لأن هذا ثابت في الصحيح وثابت أيضا في الأجوبة كما سنرى. في نسخة هو ذو بعد قوله هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ اكتب عندك في نسخة أهو ذو نسب فيكم. نعم. نعم 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 لسه الجواب ده. وسألهم هل كنتم تتهمونه؟ قالوا نعم.
قال أهو ذو نسب فيكم؟ قالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سبطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال.
نعم. يقول هذه أكثر من 10 مسائل. كم مسألة؟ عدة كده. واحد قال 9. يلا هو لا يقول أكثر من 10. واحد قال 9. يلا ها 12. طيب هذا قول ثاني. يلا يريد واحد يعني واحد قال 10 ها واحد قال 11. عندنا كل الأقوال 9 و10 و11 و12. طب هل من مزيد؟ هل في 13؟ رجع عن 9 و10. نعم دائما هكذا بد ايه. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. طيب عده كويس عده واحد واحد. اول شيء هل كان من ابائي من ملك؟ واحد. هل قال هذا القول احد قبله؟ اثنين. نسب؟ 3. هل كنت تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ 4. اتبعوا ضعفاء الناس ام شرفاء؟ 5. يزيدون ام ينقصون؟ 6. هل ارتد احد؟ 7. هل قتلتموه؟ 8. الحرب؟ 9. الغدر؟ 10. الامر والنهي؟ 11. 11 مسألة أو سؤالا كما ذكر ابن أبي العز. ويقول هذه أكثر من 10 مسائل. هي فعلا 11 مسألة. طيب نرجع إليها. مش عارف في ناس بتعرفش تعد ولا ياخد دورة في الحساب. طيب نرجع مرة ثانية. يقول وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه. يعني هم واقفين خلفه فقالوا إذا كذب يعني أشور بإشارة أن هذا كذب. وأبو سفيان قال ويعلم أنه لو كذب ما ردوا عليه لكنه ترك الكذب لأنه من أشراف قومه ومن سادات قومه فخشي أن هو لو كذب مرة وما ردوش حتى عليه يذهب إلى بلاده وإلى قومه يتكلم عليه هناك. يعني واحد من أشراف قريش يكذب عند واحد عند ملك بني الأصفر مع أن هو يعني كبير وسيد في قومه وترك الكذب تنزها وترفعا عن أو على أن يؤثر عليه كذبا بين قومه فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ تقرأ كذا. وفي رواية من ملك من ملك يعني هل أحد من آبائه ملك قبله أو كان في آبائه ملوك؟ لأن لو كان في آبائه ملوك لقلنا أنه يطلب ملك آبائه وأجداده مثل كثير من العرب ومنهم امرؤ القيس الملك الضليل الشاعر الملك الضليل المعروف صار سنين طويلة يطلب ملك أبيه حتى قتل ولم يصل لملك أبيه امرؤ القيس. فهناك من كان يطلب من الشعراء أو الملوك ملك أبائه وأجداده. فهذا أول سؤال. فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله يعني في قريش؟ قالوا لا. لو كان أحد قال هذا القول لقلنا أو لقالوا بأنه يتبع أثر من سبقه في هذا لو سبق. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ نعم. فقالوا نعم ومن أشراف قريش صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل هرقل سأل عن قبل أن يستفسر من أبي سفيان قال أريد أحد منكم له نسب قريب من هذا النبي. فقال أبو سفيان أو هو قال أنا أقرب الناس نسبا له لأنه يجتمع معه في الجد عبد مناف الجد الأعلى في عبد مناف فهو من أشرف الناس أو العرب نسبا وأبو سفيان نفسه يجتمع معه في الجد الأعلى اللي هو عبد مناف. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا ما جربنا عليه الكذب. فقال بأنه لم يكن يكذب في حديث الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى بادعاء أنه أرسله. وسأله هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ من الذي اتبعه؟ هل الكبراء واهل المكانه والثروه والمال والغنى والكبرياء ام الضعفاء؟ فذكروا ان الضعفاء اتبعوه، فقال هكذا اتبع الانبياء. وبعض الشراح يفسر هذا يقول المقصود بالاشراف هنا ليس الاغنياء وكذا، والا فقد اتبعهم الاغنياء والاثرياء عثمان او بكر وغيرهم. فقال المقصود بهذا اهل الكبر والمكانه الذي تحملهم الكبرياء والانفه على اتباع، على ترك اتباع من هو ادنى منهم او اقل منهم، او الجلوس مع المساكين او الفقراء او نحو ذلك، والا فقد اتبعه من الاثرياء كما قلت، ومن اهل الشرف في مكه ابو بكر الصديق وعثمان وغيرهم. وسالهم هل يرجع احد منهم عن دينه سخطه او سخطه له بعد ان يدخل فيه؟ فقالوا لا. فرد عليهم وقال هكذا الايمان اذا خلقت بشاشته القلوب، يعني الايمان اذا دخل القلوب وذاق القلب حلاوة الإيمان لا يرجع الإنسان، بل يزداد الإيمان في قلبه شيئا بعد شيء. الذي يدخل في الإيمان يبدأ يشعر بطعم الإيمان، لذة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان، فينمو هذا الإيمان في قلبه ويكبر بعدما كان شيئا يسيرا. فهكذا قال هرقل، هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، أو في رواية خالط بشاشة القلوب، خالط يعني الإيمان بشاشته، فتكون بشاشة مفعول به، أو خالطت بشاشته القلوب، أو أن هذا ذكرناها نحن قلنا نقول إيه، خالط بشاشة القلوب أو خالطت بشاشته القلوب، تكون القلوب مفعول به على أحد الروايتين. المهم المقصود بهذا أن القلب إذا ذاق طعم الإيمان ونما فيه الإيمان فإنه لا يرجع، بل يزداد إيمانا على إيمان، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. كلما الإنسان استطعم الإيمان وأتى بأعمال الإيمان يزداد نور الإيمان في قلبه ويعمر قلبه الإيمان، فيقوى يقينه ويقوى إيمانه ولا يرجع لو قطعوه إربا إربا. إن من كان قبلكم كان أحدهم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه، يوضع في مفرق الرأس فيشق الإنسان نصفين لا يصده ذلك عن دينه. لماذا؟ لأن الإيمان الذي بقلبه وحلاوة هذا الإيمان أنساه هذا العذاب وهذا الألم وهذا المكروه الذي نزل به. هكذا أجاب هرقل أو أجابهم هرقل. ثم سألهم عن الحرب، يعني هل بينكم وبينه حرب؟ فقالوا نعم، ينال منا وننال منه في رواية، وعندنا هنا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، يعني مرة يأخذ مننا ومرة نأخذ منه، مرة ننتصر عليه ومرة ننتصر عليه، كما حصل في بدر وأحد. هذا يقصد أبو سفيان هذا، لأن أبو سفيان لم يكن حضر بدرا وإنما حضر أحد، فمرة ينتصر علينا ومرة ننتصر عليه. قال ينال منا وننال منه، وهنا يدال علينا وندال عليه. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا انه لا يغدر، وهكذا الانبياء والرسل لا يغدرون، انهم لا يحتاجون الى الغدر. لكن ابو سفيان ادخل في بعد هذه الجمله كلمه اراد فيها الدسيسه، وان يوصل لهرقل كلمه فيها لمز او غمز، لكن هرقل تجاوزها. قال بعدما سالوا هذا السؤال قال لا يغدر، لكن نحن منه في مده هدنة لا ندري ما هو فعل فيها، يعني بينه وبين صلح مش عارفين هو يعمل ايه، هيغدر ولا لا. يعني هو قال وما استطعت ادخل كلمة غير هذه الكلمة، مش قادر اقول كلمة فيها ذم خالص، ذم شايفين كل الجواب فيه دلالة على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. قال لكننا منه في مدة، يعني في هدنة لا ندري ما هو صانع فيها، عارفين يعمل، يمكن يعتدى علينا. فذكروا أنه لا يغدر وسألهم. وأيضا المدة هذه فعلا لم تتم لأنهم نقضوا العهد، قريش نقضوا العهد، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن فترة الهدنة قد انتهت من 10 سنوات على قول، وقيل 4 سنوات. فلما نقضوا الهدنة ونقضوا العهد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، فحصل ما توقعه أبو سفيان، لكن هم الذين نقضوا العهد. قال بماذا يأمركم؟ على السؤال 11 قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك، لا نشرك به شيئا. إذن أبو سفيان يعرف أن أول شيء أتى به النبي وهي دعوة الأنبياء والمرسلين، الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك، وهي دعوة كل الأنبياء. أول شيء دعا إليه الأنبياء الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك بكل صوره. ثم قال، يعني ذكر ما يأمرهم به، أول أمر التوحيد والنهي عن الشرك، ونهانا عما كان يعبد آباؤنا. لماذا أتى بهذه الكلمة؟ لماذا لم يقل وينهانا عن عبادة الأصنام؟ اتخذ حجة أنهم أن هؤلاء يعبدون الأصنام اتباعا لآبائهم، وهذه كما رأيتم في دروس كتاب التوحيد حجة كثير من القبوريين والمشركين، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وإن على آثارهم مهتدون، فهذه حجة كثير من هؤلاء أو حجتهم. فأبو سفيان تعلق بهذا، ساق إليه الجواب بالحجة، نهانا عما كان يعبد آباؤنا، يعني هم مستمرون على عبادة الأصنام. لماذا؟ لأن آباءهم كانوا مستمرين وكانوا صادقين على عبادتها. قال ويأمرنا بالصلاة والصدق، في رواية في الصحيح يأمرنا بالصلاة والزكاة، بالصلاة والزكاة، وكما تعلمون الصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله جل وعلا، والصدق والعفاف والصلة، هذه مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ومحاسن الأعمال التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق والعفاف والصلة دعا إليه من أول وهلة، وهي في دعوة كل الأنبياء، في دعوة كل الأنبياء الدعوة للتوحيد والصلاة والزكاة والصدق وترك الكذب والعفاف وترك الفاحشة وصلة الأرحام، يعني حتى الصلة، شوف لم ينسى أبو سفيان الصلة، صلة الأرحام، وهذا يدل على عظم ومكانة هذا الأمر، صلة الأرحام. يعني أبو سفيان أتى بالتوحيد وأتى بالصلاة وركز على هذه وأدخلها فيما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على مكانة هذه الخصلة العظيمة وهي صلة الأرحام، لأن الرحم معلقة بالعرش، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وهذه أكثر من 10 مسائل، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، فقال نعم، فقال
سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل اهتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدعو إلى ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن ديني سخطة له بعد أن يدخل فيه فقلتم لا وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يصطبه أحد.
إذن هذه الأجوبة كلها شرحتها وأزيدها وأقول بأن يعني الداعي الذي هو على منهاج النبوة أو خلف يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فيعلم عظم هذه الخصال ويعلم أنه يجب على الداعي أن يتحلى بالخصال العظيمة التي وصف بها وتحلى بها النبي عليه الصلاة والسلام وعرفه المشركون بها وحفظوها له وأنه يأمر بالصدق والصلاة والعفاف وصلة الأرحام والصدقة. فالداعي إلى الله جل وعلا لابد أن يوافق قوله وعمله، لا يدعو للناس للتوحيد ويدعو إلى الصدق ويدعو إلى العفاف ويذهب بين الناس يكذب في أسواقهم يكذب في معاملاته معهم يغش في معاملاته يغش في بيع وشرائه يخون في أمانته يغش في حديثه يكذب في حديثه. مجرد أن هو يتصف بهذه الصفات ينكشف للناس ويعرف الناس عاميهم وعالمهم أن هذا إنسان كاذب وأنه ليس على منهاج النبوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا ميراث، ميراث النبوة تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يورث درهما ولا دينارا وإنما ورث هذا الميراث العظيم. فأتباعه على دينه هم الذين يتمسكون بشرعه كله ومنهم هذه الخصال العظيمة. الأمر الثاني قالوا سألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم فقلتم ضعفاءه ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. هذا فيه تسلية للدعاء، تسلية للدعاء أنهم قد يجدون بينهم وفي مجالسهم الكبراء وأصحاب الوزارات وأصحاب الإمارة وأصحاب الدكتوراهات أو أصحاب الأموال وأصحاب الأملاك ونحو ذلك، لأن هؤلاء تمنعهم الوزارات والأموال والإمارات وتشغلهم عن حضور مجالس العلم ومجالس الخير والذكر. لكن دائما أتباع الأنبياء كانوا غير هؤلاء. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي، هذا نوح عليه السلام، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. فهذه تسلية للدعاء إلى الله جل وعلا أنه في كل عصر ودائما إلا ما شاء الله هؤلاء هم أتباع الأنبياء ضعفاء الناس. أما أصحاب الوزارات والملك والإمارات فإن هؤلاء تشغلهم هذه الأمور عن اتباع الأنبياء إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، وإلا قد وجد من أصحاب الوزارات والملك ما له نصيب كبير جدا من العلم والدعوة. هذا ابن حزم، ابن حزم تربى في الوزارة وقال بأنه في الوقت الذي كان الناس يعني يقرؤون ويدرسون على الشموع التي نعرفها هذه والقناديل كنا نحن نقرأ على شموع الذهب، على شموع الذهب. وهذا صديق حسن حان من أمراء الهند الكبار ومن أصحاب السلطة ويسمى السلطان وله كتب عظيمة. صديق حسن حان صاحب الروضة النبية وصاحب فتح البيان في شرح صحيح البخاري، له في التفسير وله شرح على صحيح البخاري وله في كتابات كثيرة جدا في التاريخ وفي الفقه وفي الحديث وفي العقيدة، قص الثمر في مذاهب أهل الأثر وغيره. وهو كان سلطان في الهند في منطقة ما بهوبال أو نحو ذلك. فأصلي وجد من أتباع من أصحاب الإمارات والملك، لكن هذا قليل، يحتاج الإنسان ينازع نفسه يعني عندما تقرأ في ترجمة الدكتور حسن خان يقول لك ونحن مع فيه من الملك والسلطة ومجاهدة النفس وعدم وجود الأوقات وعدم كذا وكذا، يشتكي من حاله، ومع ذلك هذا الرجل له من الكتابات وله من المؤلفات الشيء العجيب جدا، له تاريخ في له تاريخ عجيب جدا يذكر فيه الناس والعلماء والأطباء والوزراء والكتاب واللغويين بسيرتهم وكتبهم، ويذكر أشياء عجيبة جدا تستغرب من أين جاءوا هذا الوقت، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون، فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل وكذلك الإيمان حتى يتم، يعني يبدأ صغيرا صغيرا، الإنسان يدخل في الإيمان شيء يسير ثم يبدأ الإيمان ينمو في قلبه، يكون في أول أمره مثل الشمعة أو مثل مثلا ضوء عود الكبريت مثلا، ثم يبدأ ينمو ينمو ينمو، يكون أعظم من الجبال في قلبه، الجبال الرافقات الرواسي. فسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه، فقلتم لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب مثلا على أحد التفسيرين، أو خالط بشاشة القلوب، خالط بشاشة فتكون بشاشة مفعول به والقلوب مضاف إليه، فكذلك الإيمان حين خالطت بشاشة القلوب لا يسخطه أحد، وهذا من أعظم علامات الصدق والكذب، الصدق والحق. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لابد أن ينكشف في آخر الأمر، لابد ينكشف الكذب والباطل فيرجع عنه أصحابه، يعني الكذاب يرجع عنه أصحابه، إذن أولا الكذاب أصحابه يتركوه، ثانيا يصد الآخرين عن الدخول في دينه، وهذه الحالة الثانية. قال ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، يبقى أولا أصحابه يتركوه الذين هم معه، ثانيا من كان يريد أن يدخل معه ويعرف أن هذا كذاب ونصاب غشاش إلى آخره يمتنع عن الدخول في دين هذا المدعي، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف، وهذه قاعدة يأخذها الإنسان حتى في حياته العادية، حتى في حياته العادية في أمور تعامله مع الناس، الكذب لا يروج إلا قليلا ثم سرعان ما ينكشف، يعني حتى أنت لو خدعت الناس أيام أو أشهر أو سنين فإنه سرعان ما ينكشف أمر هذا الخداع أو المخادع أو الكذاب، ويعرفون أن هذا كان مخادعا كذابا ويفضع بين الناس والعياذ بالله وعلى رؤوس الخلائق. سألتكم كيف الحرب بينكم وبينه، فقلتم إنها دول، يوم لنا ويوم علينا، وكذلك الرسل تبتلى، الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها، يعني هذا من الابتلاء، يبتلون بالسراء والضراء. وسألتكم هل يغدر، فقلتم لا يغدر، لا، وكذلك الرسل لا تغدر، لا تغدر، وهو يعني هرقل لما كان عنده من علمه بعالة الرسل وسنة الله فيهم أنه صار ينصرهم وصار يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل. سبحان الله، ننظر الآن، يعني الآن إحنا ما عندناش معجزات، يعني ما نتكلمش الآن في المعجزات، نتكلم في علامات استدل بها هرقل على أن هذا من الرسل ومن الأنبياء والمرسلين، وهذه من ضمن العلامات أنهم لا يغدرون وأنهم مرة ينصرون على عدوهم ومرة ابتلاء وامتحانا على عدو يدال عليهم وينال منهم. فقال علم من سنة الله أنه طار ينصرهم وطار يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه من علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين، انتبه الآن، في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء، بالسراء ليشكروا والضراء ليصبروا لينالوا درجة الشكر والصبر. الشكر والصبر يعني الشكر درجة والصبر درجة. الشكر اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا الله جل وعلا يبتلي الإنسان بالسراء والضراء، وقد يحزن الإنسان بهذا الابتلاء، لكن الله جل وعلا يريد أن يكرمه لينال هاتين المرتبتين الدرجتين، درجة الشاكرين ودرجة الصابرين، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء يعني حاجة جميلة شيء طيب شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم، يعني نصرة العدو عليهم أو أنه يأخذ منهم يوم أحد من الحكمة. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني هذا من باب التمحيص، التمحيص ليظهر للناس من هو الصادق المؤمن صدقا وحقا ومن هو الكاذب الذي إذا مجرد أن يصيبه شيء يسير من الفتنة والابتلاء انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حق، ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله تعالى خسر الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. حكمة الله جل وعلا التي بهرت العقول وحيرت العقول. قال: وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم. وهذه صفة النبي، هذه صفة النبي أنه يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك ويأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن سيء الأخلاق. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، يعني عاوز أروح له، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، سيملك موضع قدمي هاتين. وهذا الدين فعلا قد دخل تلك البلاد، بلاد الشام، وملكها المسلمون، وإن كان ذلك بعد يعني موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في زمن الخلفاء الراشدين، لكن هذا حصل ولله الحمد والمنة. إذا هو ظن بملكه، المسكين ظن بملكه وباع آخرته بهذه الدنيا الثانية. المسكين أيه هو مسكين المكذب، يقصد هذا فيه يعني ترحم عليه يعني. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان ابن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة، لأن أبو سفيان أسلم بعد ذلك بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان ابن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج، يعني هم خارجين من عند رقي، قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إذ إنه ليعظمه ملك بني الأصفر. طبعا ابن أبي كبشة، أبو كبشة لم يكن أحد في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب أو بهذه الكنية أو بهذه الاسم، فأهل العلم لهم في ذلك أقوال، منهم من يقول إن هذا من باب اللنز والغنم، ومنهم من يقول أنه اسم أبيه من الرضاع، اسم أبيه من الرضاع، وقيل كان رجل لخزاعة خالف المشركين في عبادة الأصنام فنسبوه إليه فهذه يعني عائدة أو عادة من يريد النذر والهم. كما قلت لكم أن السبكي عندما نبذ ابن القيم وألف كتابه السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل، وابن زفيل ليس أحد من أجداد ابن القيم ولا من أبائه يعني يسمى بهذا الاسم، لكن هذا من اللمز والغمز. فقال ابو سفيان لقد امر امر ابن ابي كلبه، يعني عظم امره امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يخافه ملك بني الاصفر، يعني ملك الروم يخاف منه ان هو سيصل ملكه الى ما تحت قدمي هرقل، ان هو يود ان هو كان يذهب اليه ويغسل قدميه. قال ابو سفيان وما زلت موقنا بان امر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر، يعني خلاص اصبح عنده يقين بعد ما قال هذا الكلام هرقل امامهم، لانه مطلع على كتب السابقه اصبح عند ابو سفيان يقين بان النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر. حتى ادخل الله علي الاسلام وانا كارك، يعني في غزوه الفتح او اثناء او قبيل غزوه فتح مكه. قال ومما ينبغي ان يعرف ان ما يحصل في القلب يعني كالتصديق والمحبه وغير ذلك بمجموع امور قد لا يستقل بعضها به، يعني قد الانسان يسمع خبر او يستطعم شيء مثلا او ياتيه نبأ فيصدقه، لكن اذا كثرت الانباء وتنوعت مصادرها مثلا فيزداد هذا اليقين، كما قال ابراهيم عليه السلام قيل له اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالانسان عنده يقين، لكن بمجموع وتوارث امور اخرى على هذا اليقين يزداد هذا اليقين ويرسخ ويقوى. بل ما يحصل الانسان من شبع وري، ري من الظما وشق وفرح وغم، فامور مجتمعه لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الامر، يعني يحصل له بعض اليقين، بعض الشبع، بعض الري، بعض الفرح او بعض الغم. لكن اذا كثرت هذه الامور عليه وكثرت الموارد التي يصب فيها يزداد اليقين، يزداد الشك، يزداد الفرح او يزداد الغم او يزداد الشبع والري ونحو ذلك. وكذلك العلم، الشيخ يقول وكذلك العلم بخبر من الاخبار، فان خبر الواحد يحصل او يحصل للقلب، يعني يجعل القلب نوع ظن ثم الاخر يقويه الى ان ينتهي الى العلم. وهذه تكلمنا عليها في الدرس الماضي، هل اخبار الاحاد تفيد العلم ولا تفيد العلم النظري ام العلم الضروري ام اليقيني؟ وذكرنا لكم كلام اهل العلم فيه، وذكرنا لكم ان الشافعي ذكر في الرساله انها تفيد العلم، وابن الصلاح ذكر ان اخبار الصحيحين تفيد العلم، والنووي وغيره رفضوا هذا الكلام ورد عليه ابن حافظ بن حجر في النكت، ونقلت لكم وامليتكم هذا الكلام في الدرس الماضي وفي افلام ابن تيميه وفي دروس المصطلح كذلك. فيقول ثم الاخر يقويه الى ان ينتهي الى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الادله على الصدق والكذب ونحو ذلك، يعني واحد انت شك فيه هل هو صادق ام كاذب، فانت تشك انه يكون كاذب لكن ما عندكش يقين. فمره قالك واحد قالك والله يا فلان بيقول كذا كذا ووعدني فلم يصدق فحطيتها عندك، ثم مرة ثانية جاك واحد ثاني قال فلان اشتريت منه الشيء الفلاني وذهبت الى البيت فوجدت الشيء الذي اعطاني بخلاف اللي اتفقنا عليه فحط عندك رقم اخر، وهكذا ثالثة ورابعة وخامسة الى ان يتقوى عندك هذا الشخص كذاب او صادق بمجموع تلك الامور. وايضا فان الله سبحانه وتعالى ابقى في هذا العالم الاثار الداله على ما فعله بانبيائه والمؤمنين الكرامه. هذا الان الدليل الرابع، وظهور أمر الأنبياء وتواتره عند الأمم السابقة تعلم ما حصل فيه من طوفان نوح، وتعلم ما حصل من غرق فرعون وجنوده ونحو ذلك. هذا أمر أصبح متواتر عند الأمم، كل أمة تنقله إلى ما بعدها، وأن الأنبياء الذين جاءوا لهؤلاء على شأنهم ونصرهم الله جل وعلا وقبل عدوهم، هذا أمر أصبح متواترا عند الأمم، يدل على صدق ما جاءوا به وصدق ما أخبروا به وما فعله بمكذبيه من العقوبة، كثبوت الطوفان. الطوفان يعرفه كل الناس وكل الأمم، وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء وقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية، هذه آية لهذا النبي، آية وعظة لمن يأتي بعده. لذلك قلنا آيات الأنبياء، براهين الأنبياء، آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن قوما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة. يعني هذا الشيء موجود في الأمم، لا يستطيع أحد أن يكذبه، من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم، من ملوك الفرس وعلماء الطب. يعني الناس تنقل هذه الأمور أكثر من نقل أخبار الملوك وعلماء الطب والفلك والهندسة. فدقراط وجالينوس هؤلاء من علماء الطب، بطليموس من علماء الفلك، سقراط وأفلاطون وأرسطو هؤلاء من الفلاسفة، وأرسطو تلميذ أفلاطون وأفلاطون تلميذ لسقراط وأتباعه. وهؤلاء ترجمهم موجودة في كتاب الشير الثاني في الملل والنحل في المجلد الثاني. طيب من الممكن أن نقف عند هذا الموطن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.